بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 10 دال على 44,303، وهو الشريط العاشر من هذا الشرح.
أصبب هذا هذا من حديث الوعيد التي ينبغي للإنسان أن لا يزكي نفسه وأن لا يعتمد على عمله ويظن أنه إذا عمل صام النهار وقام الليل أنه وصل إلى القمة. يعني أن تصير دائما خائف راجي، وكن بين الرجاء والخوف، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة، إن غلبت جانب الرجاء كما هنا هلكت، وإن غلبت جانب الخوف هلكت. لأنه إذا غلب جانب الرجاء بأن مؤمن وأن في الجنة خشي أن يدخل تحت قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإن غلبت جانب الخوف خشي أن يقع لأن تقع في تحت قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا تقنط ولا تيأس، ولا ينبغي أنك تغلب جانب الرجاء وتقطع أنك من أهل الجنة ومن أهل الخير، لا، بل ترجو عفو ربك وتخاف ذنوبك وتكون بين هذا وهذا، بين الرجاء وبين الخوف، كما في قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يرغبك ويحذرك، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يجمع بين هذا وهذا. نعم. إذا قال إنسان أنا ما أبوه بفلان، يعني ينتمي إلى شخص آخر لأنه يرمي أمه بما يرمي هذا ويبطل نسبه. نعم. لا 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 البشر يعني ثم غير أبيه، بمعنى ينتسب إلى غير أبيه ولا غير كل الناس ينتسبون الأجداد.
يدي الثالث التبني هذا يدي
لا نعم.
شم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إيش إيش لابد من إيش
تطهير
تطهر البشر. وش تطهر البشر؟ ها؟
الله.
هذا كان شيء آخر. هذاك مسألة أهل الجنة كيف يدخلون الجنة، البعض منهم يدخل النار إذا كان له ذنوب، فإذا عذبه الله بقدر ذنوبه وقد مات على التوحيد هذا مآله إلى الجنة، والبعض منهم يدخله الله الجنة في أول وهلة ولا يمس الشيء. ومعنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني لابد من المرور لكن لا يمسه شيء من عذابها كالرسل والمؤمنين وغيرهم. يعني مو بالمراد، إنما المراد اللي يعذبون هو الذين ماتوا على التوحيد ولكن لهم ذنوب ولهم معاصي، فالرب سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة في أول وهلة ما دام أنهم ماتوا على التوحيد، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جرائمهم وبقدر ذنوبهم ومعاصيهم ثم مآلهم إلى الجنة، كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ويغفر ما دون الشرك لمن شاء أن يغفر له تحت المشيئة. وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. ومثل الحديث فإن الله يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني هو ملؤها أو ما يقارب ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا مذهب السنة والجماعة، أن من مات على التوحيد سالما من الشرك قليله وكثيره وله شيء من الذنوب والمعاصي هو تحت المشيئة إن شاء الرب عفا عنه وغفر له وأدخله الجنة في أول وهلة، وإن شاء الرب عذبه في النار بقدر ذنوبه وجرائمه ثم مآله إلى الجنة. الجن لا يقتصر على موارد القرآن والسنة. نعم. أنا مش بقولك. أيوة شيء. تدخل كل من اتخذ إله غوا سواء كان في القبور أو في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله، يعني صار يتبع هواه ويسلك الأمور التي يهواها مع العدول عن القرآن والسنة، يعني لم يحكم القرآن والسنة بل يحكم هواه. مثل ما أخبرتك كل من قال بعض العلماء مرور على الصراط هو من هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. كيف؟
يعني من أتى من كان مسافرا وأتى إلى جماعة مقيمين وهم يصلون العصر فقد أخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر كان أخر بجمع.
نعم جمع تأخير يعني.
جمع تأخير. إيه. فهل يصلي معهم العصر ويصلي الظهر فيما بعد أو يصلي الظهر ويصلي معهم
العصر؟ لا يصلي الظهر قبل يصلي الظهر ثم العصر. يعني يصلي الظهر وحده ثم يدخل معهم العصر.
يعني ما يدخل كل جماعة. يقدم ما يقدم العصر على الصلاة.
نعم.
يعني ما يقدم العصر على الصلاة.
هذا إذا كان هذا مو خاص بالمسافر، هذا حتى المقيم، هذه مسألة خلافية حتى المقيم. مسألة لو قلت مثلا أنا نمت ولا استيقظت إلا العصر ورحت بصلي حسب النظر علمت أنهم يصلون العصر، فهل أدخل معهم العصر ثم أصلي الظهر قضاء أو أصلي الظهر؟ المذهب لا بد من الترتيب، تصلي الظهر ثم العصر، ولكن هذا هو المذهب سواء كان في حق المسافر كمثل سؤالك هذا أو غيره، تصلي الظهر ثم العصر مراعاة للترتيب، هذا هو المذهب عند الحنابلة. لكن القول الآخر إذا كانت الجماعة بتفوتك فالترتيب يسقط خشية فوات الجماعة، فإذا لو لم تصلي معهم العصر فاتتك الجماعة وصليت الظهر والعصر منفرد، قالوا تصلي الظهر العصر جماعة ثم تصلي الظهر بعدها مراعاة الجماعة، وهذا اختار ابن عقيل وهو أظهر، هذا أظهر في الدين أرجح.
نرجع في القول الثاني.
اي نعم
خلاف المذهب. نصلي معهم العصر بنية الظهر.
نعم نصلي معهم العصر بنية الظهر. اي نعم يسقط الترتيب، يعني إذا خشي مو بنية الظهر يصلي العصر
بنية الظهر معه.
لا مو بنية الظهر الله يهديك، صلي العصر خلف من يصلي العصر لكنه أخر الظهر إلى بعد العصر، بس سقط الترتيب اللي ما له وجه لو إن العصر هو.
لماذا لا يجوز أن يصلي بخلاف نية الظهر؟
ها؟
ماذا لا يصلي بنية الظهر؟
شو لا ما دام هذا الإمام يصلي عصر وبيصلي عصر شو لا هذا؟
لمن لم يخرج؟
لا لمخافة الجماعة، يعني هذا يصلي لابد من التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يجوز.
ايش؟
يصلي الظهر معه، لا يجوز.
يصلي الظهر خلف من يصلي العصر؟
لا يجوز.
هذا لا يجوز على المذهب لكن اختيار الشيخ يجوز.
نعم. حديث معاذ من كان يصلي بجماعة يصلي هو
هذاك غير الله يهديك، هذاك كله عشاء. لا افهم.
3%
ما يضر ما دام ان عشاء كلها عشاء، هذيك مسألة غير اللي سألت عنها، هذيك صلاة المفترض خلف المتنفل، هذه اللي دل عليها قصة معاذ. معاذ ناوي التنفل لأن صلى العشاء مع الرسول وصلى بجماعة العشاء وهم صلوا خلفه ناوين الفرضية. ومسألة كل الأولى هذا ناوين ظهر فرض وذا ناوين عصر فرض.
خلاف النية هو نفس الوقت.
لكن كلها فرض. أين النية؟ كلها فرض. هذا فرض وذا فرض. ولا النية اختلفت نية الفريضة ولا هذاك اختلفت نية التنفل بس ولا نية التنفل. نعم.
المغرب
شيء لا لا بس يقول عنده حتى الغالب. لكن الأظهر إذا كانت الصلاة منتظمة يعني متفقة كصلاة كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر هذا يجيز الشيخ تقي الدين والموفق أيضا والشارع. أما المذهب لا
يصلون
الفريضة خلي
أدفع صلاتي
وأدخل معهم وأدخل الصلاة وهو طبعا مختلف
مختلف.
أي نعم. وأتى جماعة آخرين مختلفين. والحالة أمكن يقلبها نافل هو أحسن
ويدخل مع الجماعة
يصلي نافل ركعتين خريبتين يدخل مع الجماعة. نعم
نعم ينفر كيف يقلب النية في الصلاة؟
يجوز يجوز يقلب الفرض يجعلها نفلا بخلاف العكس.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. معلوم أن القلوب مفطورة بالتوجه إلى خالقها وباريها لا سيما عند الشدائد. فإن الإنسان إذا اضطر وإذا وقع في ملمة اتجه قلبه إلى خالقه وباريه فالرب يحتج عليهم يقول إنكم تسألوني عند وقوع الحاجة وحصول الاضطرار ومع هذا تكفرون بي في حالة الرخاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله يعني يفعل ذلك قليلا ما تذكرون. أما تتذكرون ولو تذكرا قليلا به ترجعون إلى ربكم. والمشركون إنما يكفرون ويشركون في حالة الرخاء. أما في حالة الشدائد فإنهم يخلصون لله الدين كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فيخبر الرب سبحانه وتعالى بأن المشركين يخلصون لله الدين في حالة الشدائد أما في حالة الرخاء فإنهم يشركون ويجعلون مع الله غيره. فيحتج عليهم بأن الذين أنتم تدعونهم في حالة الرخاء هل أنتم تلتفتون إليهم في حالة الشدة أم أنكم تنسونهم وتقبلون على الله. هذا كله يدل على بطلان ما يتعلق به عباد القبور. فإذا كان هذا في حالة المشركين مشرك العرب فما ظنك بمشرك اليوم. فإنهم يدعون قبورهم في حالة الرخاء وفي حالة الشدة فصاروا أعظم شركا من مشرك العرب الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدائد. أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة هذا شأنهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. ف فالآية تدل على أنه لا يجوز التوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أنه يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة دالة على هذا المعنى. وكذلك أيضا المشركون يعرفون أن معبوداتهم لا تنفع ولا تضر، إلا أنهم ورثوا هذا عن آبائهم، فبعض من عقلائهم، بعض من عقلاء المشركين يعرف ببداهة عقله أن معبوده من صنم ونحوه غير نافع وغير ضار. ولهذا جاء رجل من العرب إلى صنم لهم يعبدونه، جاء بإبله يريد منه الخير والبركة له ولإبله، بنماه وقد أقبل عليه على ذلك الصنم، وإذا ثعلبان يلعبان على رأس الصنم فبالا عليه ثم ذهبا. فتفكر هذا المشرك الأعرابي فقال: كيف آتي صنما أطلب منه المدد والخير والبركة وهو تلعب عليه الثعالب وتبول على رأسه؟ فأنشأ يقول: أرب يبول الثعلبان برأسي، أرب يبول الثعلبان برأسي، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم عاد وتركه ببداهة عقله، عرف أن هذا لا ينفع. لكن مشركو زماننا مع الأسف يتعلقون بالأوهام وبالرؤى المنامية التي لا أصل لها، مثل قولهم إن أحمد الرفاعي أخرج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج يده من القبر لأحمد الرفاعي وأنه قبلها، فلهذا اعتمدوا على أحمد الرفاعي ورأوا أنه ينفع ويضر وأنه واسطة بينهم وبين الله، فوقعوا في الشرك من هذا القبيل. رؤيا منام كذا، ومثل ما كان في مصر الحسين بزعمهم أنه قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعظمون وبنوا عليه القبة ويطوفون به، وله مسجد يسمى مسجد الحسين، وليس عندهم لا حسين ولا غيره، ما هو إلا كذب في كذب. فقد ذكر القسطلاني صاحب شرح البخاري أن قبر الحسين المنشور في مصر أنه قبر رجل نصراني، ليس هو حسين ولا أي شيء، وجزم بأنه رجل من النصارى بنى عليه قبة وقالوا إنه هو الحسين. هذا هو قول القسطلاني. وابن تيمية ألف رسالة سماها رأس الحسين، ولم يأتي مصر ولم يعرف مصر، ومع هذا جعلوا يطوفون به ويبنوا قبة تلة وزخرفوها بالذهب، وأهدى ملك البهرة أموالا عظيمة وصفائح من الذهب، أقاموا الاحتفال في هذه الأيام الفائتة، السادات وشيخ الأزهر لتحلية هذا القبر. انظر إلى تلاعب المشركين، إلى تلاعب الشيطان بهؤلاء. وهذا الجبرتي مؤرخ مصر، وكان رجلا ثقة وسلفي العقيدة، ذكر في تاريخه من خجع بلاتهم أن سيد الخدام أو رئيس الخدام شخص يقال له عبد اللطيف في مصر، وذلك سنة 1173 أي في القرن الثاني عشر، جاء معه أنج يقودها ويقول: إن السيدة زينب أوصتني بالمحافظة على هذه الأنج والإحسان إليها لما فيها من الخير والبركة. جعل الناس يهدون لها السكر وقصب السكر واللوز والورد حتى امتلأ بيته من الخيرات، كلهم يعتقدون أن هذه الأنج أوصت بها السيدة زينب. فعلم محافظ مصر على ما ذكره الجبرتي، فبعث إلى عبد اللطيف جاهوي أنجه، فقال: ما هذه؟ قال: هذه أوصت السيدة زينب بالمحافظة عليها. فأكرمها المحافظ وصنع له غدا، فلما قدم الغدا وأكل قال: هذا لحم طيب لم أذق مثله. قال: هذا لحم أنجل. فأخذ الجلد وجعله على رأسه وجعل من يطوف بهذا دجال، جزاه الله خيرا. لكن وقع الشرك والتوسل بالأموات والغائبين من هذا القبيل من هذه الفرات لم يستندوا على شيء، لكن قد يتعلقون بأوهام، وخاصة المتعلمين منهم مثل حديث الأحنف قصة الأعمى أو قصة أسألك بحق السائلين عليك أو يا عباد الله احبسوا وما أشبه ذلك كما أتي الجواب عنه. وروى الطبراني بإسناده أن رجلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. لا شك أن الاستغاثة بالرسول جائزة في مثل هذا ما دام أنه حي حاضر قادر، هذا لا في ما في معنى. لو قال لك شخص أغثني على هذا الظالم وأن تستطيع أن تمنع هذا الظالم ما في معنى، كما في قوله تعالى فاستغاثه في قصة موسى مع القبطي فاستغاثه الذي من شيعته أي الإسرائيلي على الذي من عدوه القبطي فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا يدل على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يغيث من استغاث به، والرسول قادر على ذلك. لكن مع هذا حمى التوحيد فقال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، ليعلمهم أنه لا ينبغي أن يستغيث أحد بغير الله من باب الأدب. أما إن استغاث بما لا يقدر عليه إلا الله، يعني استغاث بمخلوق في حالة لا يقدر عليها إلا الله، هذا شرك. أو بغائب كأن تقول أغثني يا عبد القادر، هذا شرك أكبر مناف للتوحيد بالكلية. والذي في الحديث جائز إلا أن الرسول منعهم منها، أخبرهم حماية للتوحيد وحماية لحمى التوحيد، فقال إنه لا يستغاث به، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد، بل وحمى حمى التوحيد وبين للأمة الشرك المنافي للتوحيد، وبين لهم أيضا الذرائع الموصلة إلى الشرك ونهاهم عنها، وبين لهم البدع القادحة في توحيد العبد، وبين لهم المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. فنعرف أن الشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدع تقدح في التوحيد، والمعاصي تنقص ثواب التوحيد. فالرسول منع الشرك وذرائعه ووسائله الموصلة إليه والبدع القادحة في التوحيد. لكن عباد القبور يستدلون على ما ذهبوا إليه من دعاء غير الله بقصة الأعمى، فإنه جاء ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فأبى إلا أن يدعو له، فقال اذهب فتوضأ وقل يا محمد إلى آخره. أولا لفظة يا محمد لم تكن معروفة في الأحاديث إلا في بعض الروايات الضعيفة. الشيء الثاني الحديث هذا ضعيف. ثم الشيء الثالث على سبيل صحته نقول لا مانع، هذا دعا طلب من حي حاضر أن يدعو له. فأنت إذا طلبت من حي حاضر أن يدعو لك ما في مانع. والأعمى طلب من الرسول أن يشفع له بدعائه، فأمر بأن يذهب ويتوضأ ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن الله يجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، مثل ما في صحيح مسلم في قصة كعب بن الربيع الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، قال قلت هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وأنا أدعو لك. كل هذا يدل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات ولا بالغائبين، أما الحي الحاضر فهذا ما في مانع. وكما فعل عمر والصحابة بتوسلهم بالعباس الاستسقاء حينما قال قم يا عباس فادعوا الله، فسر التوسل بقوله اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، ثم قال قم يا عباس فادعوا الله. فالتوسل إلى الله وبالدعاء، وصلاتك هذا توسل، وقراءتك القرآن توسل، وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. معنى وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إلى الله بالوسائل التي تقربكم منه، والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي العمل الصالح، فصلاتك هذه وسيلة وصومك وسيلة تتوسل بها إلى الله، لا أنك تتوسل لذوات المخلوقين والأموات والغائبين، لا، إنما تتوسل إليه بالعمل الصالح. هذا هو الذي عليه المحققون، أما عباد القبور فلا دلالة عندهم، وإنما تعلقوا بأوهام أو أوهام من بيت العنكبوت، إما رؤيا منام أو حكاية مكروبة لا أصل لها. بقي سؤال الله في الحديث المعروف أسأل عندما يخرج الإنسان من بيته قاصدا المسجد، أسألك بحق السائلين عليه وبحق من شاي هذا، فهل هذا يدل على جواز سؤال الله بالمخلوقين؟ نقول لا. وهل للمخلوقين حق عليه؟ أسألك بحق السائلين عليك، تقرر لنا فيما تقدم أن الله أنك ليس لك حق عليه، لكن الرب سبحانه وتعالى أخبرك بأن لك حق عندما تعمل الأعمال الصالحة ويسلم توحيدك، حق تفضل وامتنان لا حق وجوب، كما في حديث معاذ السابق قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق العباد على الله هذا ليس هو حق واجب، بل حق تفضل وامتنان، كما قيل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن أسألك بحق السائلين يعني بإثابتهم، لأنك وعدت أن من سألك أنك تذيبه، فأسألك بما وعدتهم من أنك تذيبهم عندما يسألونك، فهذا هو المعنى، لا أنك تسأل الله بذوات السائلين، وإنما تسأله بما بصفة من صفاته، وهو أنه وعدهم بأن يثيبهم عندما يسألونه. هذا هو قول المحققين في هذه المسألة. ثم أيضا في كثير من بعض الأصليين لا سيما المنتسبين إلى العلم ممن لا علم لديه يقولون سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، ويرون في ذلك حديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، قالوا هذا يدل على أن نسأله بجاه الرسول، فنقول نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، لما للرسول من المكانة ولما له من المنزلة العالية، ولهذا الحديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. نقول لك أخطأت، أولا لا يجوز أن تسأل الله بجاه أحد، ثم هذا الحديث الذي يوردون في كتبهم هو حديث ليس بصحيح بل ولا حسن بل ولا ضعيف بل ولا موضوع، حتى لم يذكر ولا في كتب الموضوعات على ما قرر ابن تيمية، ويقول إنها هذا الحديث جرى على ألسنة العوام ولم نجده حتى ولا في كتب الموضوعات، فكيف مثل هذا يعتمد ويقال يدل على جواز سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكما في الدعاء المعروف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلى آخر الحديث. كل هذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يسأل الله بحق أحد من المخلوقين ولا بجاه أحد من المخلوقين، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى بما شرعه لنا من الدعاء في القرآن وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حديث السابق حديث الله من يحب السائلين.
إيه. أعلى بعض. هو في يقول عطاء عطية ما رفض من رأي، لكن هذا كله لا تقدير صحته.
نشاهد ما. أمر آخر، أمر هذا السادات حق مصر الآن على أول شيء أنها مثلا الحق الطاغوت في بلاده. وعلى فعل هذه
الأفعال هل يقتضي هذا الشيء تكفير معين؟ ما أنت عن هذا، ما أنا هذا شيء صعب مشهد تكفير معين، قد يكون لها ضرورة، لكن ما في شك إن عمل عمل كفر، أن عمل يقتضي كل هذه
تكفير معين،
يعني
ما أستطيع،
لكن العمل عمل كفر يحكم غير القرآن والسنة. وإن قال بعضهم في قوله تعالى ومن لم يقم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أن كفر دون كفر كما أمر ابن عباس، لكن وجود دعاء القبور والاستغاثة بالقبور وذهابه بنفسه إلى القبور للميلاد عيد ميلاد أحمد البدوي والاستنجاد بهم، هذا ما بشك إذا صح أن ذهب إليه مو باجب
نعم.
حق تفضل وامتنان اللي يقولون واجب هم المعتزلة واللي يقولون حق واجب.
نعم.
أي صح وشوي هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل هذا السؤال وقال أني على كفك على نفسك بكثرة السجود، من جنس قصة عكاشة لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة ابن محسن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الذي شهد له الرسول بالجنة فهذا لا شك، أما من لم يشهد له هذا شيء نخل. كذلك العشرة المبشرين بالجنة معروف، فمذهب أهل السنة والجماعة كما هو قد مر بيانه أن لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد له بالجنة أو بالنار فكذلك، أما غيرهم فنقول نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. وكما تعرف الحديث الذي في الصحيحين فوالله إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكما في قصة مخيريق في غزوة أحد الذي كان كافرا ولكن مجب بالإسلام وأسلم وانحاز إلى صف المسلمين فقاتل وقتل صار شهيدا، ومثله أيضا في وقعة اليرموك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما العماد الخواتيم. نعم.
أبناء العاصمة بلاد.
إيش؟
قول الرسول أبناء العاصمة بلاد وقوله لا تدخل الجنة إلا يسكن فيها.
ما يكون هذا الحدود لهم في الجنة؟ إيش يكون الحدود؟ من يقول لأبناء العاص هشام وعمر عمر يقول أبناء العاص مؤمنان الحديث الآخر يقول لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ما يكون هذا الحدود لهم في الجنة؟
هذا إذا صح، إذا ثبت هذا فهو في مناقب لهم قبل لهم.
الفرق بين جهالة الحال وجهالة العين.
نعم.
الفرق بين جهالة الحال وجهالة العين.
جهالة الحال وجهالة العين. العين هذا الشخص بالمعين، هذا يعني ما ندري ما ندري عوضه يعني. تكفير المعين مثلا هذا يتوقف في كثير من العلماء، يعني لا يدرى ما لا يختم له ولا يدرى هل له عذر، من جنس اللعن لعن المعاصي لعن المعين في قول طائفة من العلماء لا يجوز لعن المسلم المعين، وإنما يجوز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم، مثل حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده عليها، لعن الله الراشي والمغتشي، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه وما أشبه ذلك. لكن لعن الله زيد بن محمد بن عمر لا ما تبي، ربما أن الله يختم له يختم له بشيء.
جهالة العين جهالة الحال الذي ذكرها مولي صحيح في سير
عجيب
العلم يقول أنه جهالة أنه مجهول الحال.
يعني السند للسند مجهول العين ما يدرى هل هنا شخص اسمه هكذا أبو معروف ما يدرى ما نعرف، ومجهول الحال هو معروف لكن مجهول الحال هل هو ثقة أم مجهول. فمجهول العين يعني لم يعرف أن شخصا اسمه هذا الشيء، هذا مجهول العين. ومجهول الحال معروف لكن لا ندري عن حاله عدالة وجرحا.
طلع أنت الكافر المعروف باسمه وشخصية ومعروف نصراني أو يهودي، لكنه أقول الكافر المعروف بكفره هل يلعن مثلا بعينه؟ معروف لان كافر يهودي أو نصراني وما صار على شاكلة
يجوز
يجوز لكن قلت يعني أنا أرجح عدم ذلك إلا إذا كان صاحب بدعة لا بد يحذر الناس عنه، هذا شيء آخر. فليدعى له بالهداية.
أبو بكر
عبد العزيز المعروف بغلام الخلال من أصحاب من الحنابلة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من تعلق بالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، فإن جميع الخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وهم مخلوقون مقهورون مربوبون لله، فكيف يساوون مع الله ويجعلون في درجة الله بحيث يصرف لهم ما هو من حق الله. هذا هو المعنى. فقوله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية أبطلت ما يتعلق به المشركون من أربعة أوجه. ما هي الأوجه؟ أولا قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني تجعل في رتبة الله شخصا لا يستطيع أن يخلق حتى ولو ذبابا، تجعله مثيلا ونظيرا لمن بيده الأمر كله وهو الموجد لهذا العالم. هذا هو الضلال، كما في قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمخلوق. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخلق ولا ذبابا وهو مخلوق مقهور مربوب لله، كيف تصرف له من العبادة ما هو حق لله تعالى؟ تطلب منه المدد وتطلب منه الغوث وتطلب منه النجاة من النار. هذا هو الضلال بعينه. هذا هو الوجه الأول، يشركون ما لا يخلق شيئا وعاجز عن أن يخلق حتى ولا ذرة ولا ذباب ولا حبة، تجعله شريكا لمن خلق هذا العالم وأوجده. ثانيا قوله وهم يخلقون، يعني تجعل المخلوق الموجود من العدم مثيلا للخالق العظيم القائم بأرزاق عباده. هذا هو الضلال. ثالثا قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني الرسول فمن دونه لا يستطيع أن ينصرك ولا يستطيع أن يجلب لك نفعا ولا يستطيع أن يدفع عنك ضررا، تجعله مثيلا لمن يستطيع أن يضر وينفع وبيده تدبير هذا العالم، بل بيده تدبير الدنيا والآخرة. هذا هو الضلال. رابعا قوله ولا أنفسهم ينصرون، وعاجز عن أن ينصر غيره، بل هو أعجز من أن ينفع نفسه أو ينصر نفسه. هذا هو المعنى. فبهذا نعرف أن العبادة لا تصلح إلا لله، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره. فقد تقول أنت مثلا طيب هذا واضح، وكما في آية أيضا فاطر هي نظير ما في هذه الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تقول أنت آية فاطر نظير ومثيل آية الأعراف أيشركون ومثيل آية الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. لكن يقول قائل أنا لا أدعو ولم أصرف له شيئا من العبادة وإنما أتوسل به من أجل أن يكون واسطة بيني وبين الله، وإلا أنا أعرف أنه لا يضر ولا ينفع، لكن لمكانته وعظم منزلته أجعله واسطة بيني وبين الله. لو قال لنا هذا القول شخص قلنا له غلطت، ربك لم يرضى أن يكون بينك وبينه واسطة، بل أمرك أن تدعوه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ويقول وأما السجود فأظلموا فيه الرب فقمن أن يستجاب لكم. ربنا لم يرضى أن يكون بينك وبينه واسطة، كما في قوله تعالى عائبا على المشركين وذاما لهم ومبكتا لهم في صنيعهم، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تقول إذن هذا واضح أن الله لم يرى أن يكون بينه وبين خلقه واسطة. طيب الآية ما نعبدهم، أنا من أبعد؟ نقول لك طيب أنت صاحب أنت العبد، لكن أتعرف العبادة يا شيخ؟ اعرف العبادة حتى تعرف هل هي من خصائص الله أو أنها لم تكن من خصائص. إيش تعريف العبادة؟ التي لا يصلح صرف شيء منها إلا لله، وأن صرف شيء منها لغير الله شرك.